الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم اجعلنا واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا المجتمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الشواهد والقرائن على وثاقة إسحاق بن يعقوب، فقلنا انصافا مجموع القرائن لا بأس بها، لكن وصولها مع ذلك كله الى درجه يجعله الشخص تجعل الشخص من الثقات في غير هذه الروايات الوارده الان الينا، في غير هذه الروايه انصافا قد يقدح في النفس. هذا المسلك الاول في توفيق الشخص. المسلك الثاني في اقامه شواهد و قرائن لحصول الوثوق بنفس هذه الروايه. دعنا عن رواية أخرى لإسحاق بن يعقوب، لا أقل هذه الرواية التي كان محل الكلام وترتب عليه الآثار. عادة هكذا صار تكرار بعد أن صار واضح مما ذكرناه سابقا، منها إيراد هذه الرواية فهو من أصحاب مدرسة بغداد، ثم إيراده من قبل الشيخ طوس صدوق رضوان الله تعالى عليه، وبنفس الإسناد ثم من قبل الشيخ الطوسي، يعني به اخرى المشايخ الثلاثه اورد الروايه، طبعا الشيخ الطوسي من طريق الشيخ الكليني، ثم في كتب متاخره مثل كتاب الاحتجاج للطبرسي والذي يدعي اجماع الاصحاب على الروايات الموجوده فيه، طب كلمه كبيره من المؤلف في مقدمه الكتاب، وجود في كتاب الطبرسي امين الاسلام، طبعا صاحب الاحتجاج غير صاحب مجمع البيان، لعل الوحيد من اشتبه بينهما خلط بينهما صاحب كتاب قوال اللآلي، ابن أبي جمهور تصور أنهما واحد، هذا هو منفرد. ذكرنا شواهد على أن الرجل قليل المعرفة بهذه الأمور، ضعيف انصافا في هذه الجهة، في جهات كثيرة ضعيف، في هذه الجهات ضعيف، في هذه الجهة ضعيف. الان كيف ما كان باستثناء ابن ابي جمهور الان لا يحضرني من تصور الاتحاد بينهما، كما ان صاحب الاحتجاج من المحتمل قويا ان يكون من يرى حجية الخبر احتمالا ولو قال عليه الاجماع، لكن مجمع البيان يصرح في تضعيف كلماته في مجمع البيان وفي بقية كتبه بانه على مسلك البغدادين لا يرى حجية الخبر، لا يؤمن بحجية الخبر. المرحوم الطبرسي صاحب كتاب تفسير مجمع البيان يصرح في عدة موارد من تفسيره بعدم حجية الخبر، مسلكه كالسيد المرتضى رحمه الله. فعادتا اذا مثل هؤلاء ينقلون خبرا، عادتا بما انهم لا يؤمنون بحجية الخبر تعبدا، انما يؤمنون بخبر يفيد الوثوق والاطمئنان. نحن سبقا شرحنا مفصلا ان مراد البغداديين و على رأس مثل سید المرتضی و غیره بعدم حجیت الخبر این تعبدن و فی نفسه، الا اذا کان هناک نحو تلقن او شواهد من کتاب سنه و عمدت شاهد عند سید المرتضی على التلقی، و ظاهرا مراده بالاجماع ايضا التلقی، تلقی الاصحاب بالقبول، یعنی الروایه اذا ده بردت فی امور الشریعه و اصحابنا تلقوها بالقبول فهذه الروایه حجت، و اما اذا لم يتلقوها بالقبول بمجرد ان السند صحيح المصدر واضح هذا لا يكفي. و في الواقع هذه نقطة الخلاف بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي قدس الله سره، و ان كان يمكن ان يقال بلحاظ نقطة مآل النزاع بينهما ضعيف، يعني انصافا يمكن ارتفاع النزاع بينهما، نحن الان ليس قرابي الدخول بمناسبة في هذا التعارض المعروف الذي ذكره الشيخ الأنصاري ومن تأخر عنه، كيف السيد المرتضى يدعي إجماع الطائفة بعدم حجية الخبر، والشيخ الطوسي تلميذه يدعي إجماع الطائفة بحجية الخبر، إجماعان متناقضان. الشيخ الأنصاري ما أدري 5-6 من الوجوه ذكر في الرسائل لتوجيه، وكذلك من جاء من بعد الشيخ الأستاذ النائني وغيرهم من الأعلام تعرضوا لارشه، لكن نحن ذكرنا أن الشواهد التاريخية والمراجعة إلى الأجواء العلمية آنذاك تدل على أنه هذه الوجود الأصحاب ما احترامنا لهم ليست صحيحة. الصحيحة أن الشيخ الطوسي غرضه إيقاع مصالحة بين المدرستين القمية والبغدادية بالعمل بالأخبار، والمدرسة البغدادية قوامها عدم حجة الخبر. فأراد الشيخ الجمع بين المدرستين بما يسمى عادة في كلمات الأصحاب الجمع التبرعي. الروايات الجمع مهما أمكن أولى من الترك، حاول أن يجمع بين المدرستين، يعني المدرسة القمية التي كانت تصر على العمل بالخبر، والمدرسة البغدادية التي كانت تصر على عدم العمل بالخبر إلا ما كان معها شواهد. إشارة عادلة و التفسير في مجال آخر. لا جمع الشيخ قدس الله نفسه يقول في الواقع و في اللب ثم كان قراضي أشرح الجمع لا يوجد نزاع بينكم بين المدرستين، لأن الشيخ الصدوق الذي يعمل بالأخبار صرح في ديباجة الفقيه إني وجميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليه المرجع، ككتاب الرحمة لسعد بن عبدالله وكتاب الصلاة لحريز وكتاب يذكر أسماء كتب. فيقول الشيخ الطوسي سيد المرتضى لا يعمل بالخبر، لكن خب يفتي بأي شيء بالروايات الموجودة في هذه الكتب. فليس مراد الشيخ العمل بالأخبار مطلقا، الشيخ الصدوق مراده العمل بما في المصادر المشهوره. ولذا نحن قلنا هذا الجمع التبرعی بالفعل ليس موافقا انصافا كبقية وجوه الجمع عند الشيخ في التهذيب والاسترسال. فمراد الشيخ في مقام الجمع يريد ان يقول صراعكم صراع البغدادين والقمين سوريون، تأملوا، لان البغدادين لم يعملوا بكل خبر، القمين لم يعملوا بكل خبر بما هو موجود في الكتب المشهورة في كتاب الصلاة لحريز. سيد المرتضى يعمل بنفس الروايات الموجود في كتاب حريز. خب كتاب حريز أنا قلت مرارا كتاب الصلاة لحريز عليه المدار في فقهنا اليوم، يعني لو فرضنا حدثنا روايات كتاب الصلاة من الحريز من الكافي والفقيه تقريبا ربع باب الصلاة يسخن هذا الكتاب، يعني القمين والبغدادين يعتمدوا عليه. فأنتم البغدادين لما تقولون لا نعمل بالخبر إلا كان متلقیاً این کتاب الصلاة لحریز، القمیون لما يقولون نعمل بالخبر این کتاب حریز. فمراد الشيخ انسان لما يتأمل في عبارتي أن أصحابنا أجمعوا على العمل بالخبر، مراده بالخبر يعني على الأخبار التي موجودة في كتب معينة معروفة عند أصحابنا. فنظام لأن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لم يتفتن إلى مقالة ما أستاذه لا أقل السيد المرتضى أستاذه والشيخ المفيد أستاذه وكلاه ما صرها بعد حجة الخبر. السيد المرتضى في كتاب هذا الكتاب الذريعة عطو الأصول، والشيخ المفيد في رسالة التذكرة بأصول الفقه مختصر أصول الفقه، هذه الرسالة وأجمعها موجودة في كتاب الكراشي كنز الفوائد أوردها كاملة. الشيخ المفيد يصرح بعدم حجة الخبر. فالشيخ الطوسي قدس الله نفسه حاول الجمع بينهم، ليس غرضي ليس ذلك، لا أريد الدخول في هذا البحث. على أي حال التبرسي في إعلام الهدى بس إعلام الوراء بإعلام الهدى وكذلك التبرسي الآخر في كتاب الاحتجاج أورد هذه الرواية. فمثل الشيخ الصدوق يؤمن بحجية الخبر أورد الرواية، مثل التبرسي لا يؤمن بحجية الخبر أورد الرواية، مثل التبرسي صاحب الاحتجاج يرى أن رواياته مجمع عليها أورد الرواية. فالإنصاف نحن ذكرنا مرارا وكرارا الروايات التي تتفق عليها المدرستان البغدادية والقمية بنفسها شاهد، نفس الاتفاق شاهد. انصافا اذا اتفقت المدرستان على روایت و تقبلت ها بالقبول انصافا هذا شاهد قوی من شواهد قوی جدا لحصول الوثوق به روایت، من اسباب الوثوق به روایت، لانه نعلم ان المدرسه القمیه کانت على اختلاف عظیم مع المدرسه البغدادیه فقها اصولا حدیثا رجالا. نحن سبقا شرحنا سابقا ان مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كل كتاب الفقيه لعل ما ينقله عن الشيخ الكليني حدود 8 أو 9، يعني يعني يصرح يقول روى أبو جعفر محمد بن يعقوب. طبعا جاء في معجم الأستاذ مادة 5 و 4 و 6 اشتباه في التخريج موجود في معجم الأستاذ، الواقع الموجود في الفقيه أكثر. أنا كيف ما كان ليس غرضي الدخول في هذه التفاصيل. فلا يوافق الشيخ الصدوق رحمه الله مع ما أورده الكليمي كما نحن ذكرنا بمناسبة هذه نقطة جدا مهمة، أن جملة من الروايات يوردها الكليمي بطريقه الصحيح و يوردها الصدوق قدس الله نفسه أيضا بطريق صحيح بل بنفس الإسناد و فيها بعض الاختلاف. نحن نتصور قويا أن هذا إشارة من الشيخ الصدوق إلى إشكال في نسخة الكليمي. هذا حديث الحجب الذي معروف في الأصول بمناسبة هناك شرحنا في الكافي موجود ما حجب الله عن العباد فهو مرفوع موضوع عنه. نفس الإسناد في توحيد الشيخ الصدوق بذكره طبعا ليس من طريق الكليمي لكن نفس الإسناد ما حجب الله علمه عن العباد فهو كلمة علمه في نسخة الكليمي لا توجد، في نسخة الصدوق توجد. وهذا الذي الآن جاء في بعض الكتب أنه اختلاف النسخ في بعض، لا ليس اختلاف النسخ، مصدران مختلفة، هذا لا يسمى اختلاف النسخ. الكليمي نقله بلا ما حجب الله عن العباد و الصدوق نقله ما حجب الله علمه، ولذا جمله من المعاصرين تمسكوا بحديث الكليمي ما حجب الله عن العباد قالوا يدل على البراءة الشرعيه، يعني هذا الحديث ظاهر في البراءة. خب ما حجب الله علمه ليس ظاهرا في البراءة الشرعيه، بعيد عن البراءة الشرعيه. لاحظوا اختلاف. فهل هناك له شواهد كثيره؟ ليس غرضي الان الان اسرد الروايات التي في اختلاف بين المصدرين بين الشيخ الصدوق والشيخ الكليمي، الان هي عدد كبير من الروايات. علي كيف ما كان جمله من الروايات التي عليها المدار في الامور، يعني مثل هذه الروايه، هل تدل هذه الروايه على البراءه الشرعيه ام لا؟ خب حينئذ هنا مشكله كبيره في هذا المجال. روايه الصدوق بنفس السند لكن ليس من طريق الكليمي. نحن احتملنا قويا ان غرض الشيخ الصدوق رحمه الله احتملنا. طبعا الان البحث المطروح عند اصحابنا الكليمي افضل من الصدوق رد من الصدوق الى اخره، نحن شرحنا هذا لا واقع له، الصدوق متاخر من الكليمي و ناظر الى ما اورده الكليمي و مخالف مع الكليمي في كثير من المباني. و لذا اذا فرضنا اتفقت المدرستان القميه و البغدادیه انصافا نفس الاتفاق من الشواهد القویه، ذكرنا في سند زيارة الجامعة الكبيرة من غرائب الأمر اتفاق المدرستين على هذه الزيارة، الصدوق أورد زيارة الجامعة الكبيرة، الشيخ الطوسي أوردها، مع أن الصدوق من المدرسة القومية والشيخ الطوسي طبعا الشيخ الطوسي من أعلام المدرسة البغدادية لكن ليس من الاصطلاح متنفذين فيها باعتبار أنه ملائم مع المدرسة القومية يميل للمدرسة القومية، لكن على عين الشيخ الطوسي 80% 90% من تراثی بغدادیه. معمولا راجع کتاب تهذیب موارد قلیلی ينقلها عن الصدوق اکثرها عن الكليمي و من الموارد القليل زیارت الجامعه في باب المزار و روى محمد بن علي بن حسين يرويها عن الصدوق مباشره به اعتبار استاد و استادی. علی کیف مکان فقرضی اتفاق المدرستین بنفسه انصافا شاهد قوی على قبول روایت حقا یقال من يعرف من يلاحظ تاريخ المدرستين البغدادية والقمية فهنا مضافا إلى عدد كبير من مصادر أصحابنا القدماء رووا هذه الرواية، مضافا إلى ذلك بعضهم ادعى الإجماع على الرواية كصاحب الاحتجاج، بعضهم يدعي تقبل الرواية بالقبول وموجب للوثوق كصاحب الإعلام الهدى، ومثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه آمن بالرواية على أساس وجود شرائط الحجية فيه بحسب، ولذا انصافا حقا يقال هذا الشاهد في نفسه شاهد قبول قوي في قبول الرواية. هذا الشاهد الأول بلحاظ المصادر و بلحاظ كيفية تلقي الأصحاب للمصادر. الشاهد الثاني أصولا في الروايات نفس ألفاظ الرواية متن الرواية، انصافا قرأت المتن في اليوم الأول ليس فيه مشكلة، المتن خصوصا قسم من في غاية البلاغة، اصلا انصافا متن هذه الروايه تختلف عن جمله من المتون المنسوبه الى الامام المهدي، يعني من التوقيعات المنسوبه له، و حتی نحتمل ان تلک التوقیعات لم تکن به خطی لعله مثلا افاد المطلب و کتبه محمد بن عثمان من عنده اثر من باب المثل. الان کیف مکان متنه قوی فيه مفاهیم جلیل جدا انصافا و قلنا لقوت المتن مثلا صاحب کشف القمة فقط في التوقیعات اورده ها در فقط وفق و انصافا متن قوی من تعرض به توقیعات کل خرائج کل کشف القمة های کتب متأخره تعرضوا لهذه الروايات انصافا و كلهم من طريق محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه. فقط الاشكال الذي كان في الروايه و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و تقدم الجواب فلا حاجة للإعادة. و الانصاف ان هذا شاهد قوي جدا. الشاهد الثالث الروايه ما ورد في صدر الروايه من ان الرجل من ان هذا الرجل اسحاق بن يعقوب من طریق محمد ابن عثمان اوصل الكتاب ثم الامام اجاب بخطه صلوات الله سلامه علیه و نحن لا نشک ان الکلینی قدس الله سره الشریف و این لم یظهر انه دخل بغداد فی ایام به اصطلاح محمد ابن عثمان قطعا ادرک ایام محمد ابن عثمان من مالا اشکالتی الشیخ الکلینی یروی من المشایخ الذین توفوا قبل محمد ابن عثمان العمری. اصولا من یدرک زمان شخص جلیل که محمد بن عثمان لهو انسون بهی و خصوصا مثل الکلینی. نحن الان مثلا به نسبت لنا به ما انا ادرکنا مثلا زمان صدر خوی لنا نوع اما اجمالا نوع من الحال روحی تجاه افکاری بخلاف صاحب الکفای مثلا لبعد زمان انا. فالشیخ الکلینی قدس الله نفسه به نفسی ادرک زمان محمد بن عثمان و فی هذه الروایه المبارکه یصرح الشخص بان الاجب بخط الامام لو لم تكن هذه العباره لعل الامر كان اسهل. و من البعید جدا ان مثل الکلینی یقتنع بمجرد حکایت الشخص بمجرد ان یقول بخط الامام و یسنده الى الامام و الشیخ الکلینی قدس الله نفسه یکون ذاک الانسان المغفل الذي بمجرد ان رجل مجهول نفرض انه رجل مجهول اخبره بشيء عن الامام يصدق به ويثبته في كتابه وكذلك تلميذ تلميذه الصدوق لو كان الكلام هكذا وجاء الجواب على يد محمد بن عثمان له مطلب لكن لما يصرح وصدر التوقيع بخطه صلوات الله سلامه عليه لا اشکال مضافاً الى عظمت المطالب الموجوده في التوقيع الامور نفس التوقيع مشتمل على امور مهمه جدا الحوادث الواقعه مساله الخمس مساله جمله من الاشخاص لا يجوز اخذ اموال لمن كان متلبسا به. خب في نفس المساله في نفس الروايه مطالب مهمه اضافه الى المطالب المهمه مع ذلك كله وفي تلك الفتره من الحيره ينسب هذه الامور الى خطه صلوات الله سلامه عليه. و انا اتصور و العلم عند الله سبحانه و تعالی ان هذا الرجل اسحاق ابن یعقوب که نفس محمد ابن یعقوب کان یعیش و ظروف تقیه. خب بلا اشکال انه اذا یقول هذا الكلام للسلطه بانی لی ارتباط بالامام المهدی بحیث استطیع ان احصل خطه هو. نحن سبق ان شرحنا في كتاب بحار ينقل لما توفي استشهد الامام العسكري و جاء جلاوزة النظام و شرطة السلطة الى بيت الامام و فتشوا البيت وجدوا جارية اي امتا للامام بها حمل لمدة شهرين فخوفا على ان يكون هو القائم من بعده و هو الامام من بعده اخذوا الجارية الى دار الخلافة هكذا في البحث حتى ان الجارية تضع في دار الخلافة يعني مو انه مولود بعد لا يولد مدة الحمل شهران الى سبعة اشهر حتى يولد هذا الجنين اخذوا مثل وكان في العبارة الى مثلا شرطة مثلا محل مثلا والي المدينة او رئيس الشرطة اخذوا الى دار الخلافة يعني تحت الاشراف المستقيم لنفس الخليفة عجيب هذا و انه بعد جنين اصلا و ورد في الناس انه تلك الأيام كان قضية الزنج هاي الثورة اللي في البصرة وكذا وصاحب الزنج فدار الخلافة كان في خبصة فتمكنت الجارية من الفرار فرت من دار الخلافة على أي حال قبل أن تضع الحمل. فإذا يوجد هل مقدار من المراقبة على الإمام فكيف بمن يدعي أنه وصل إليه خط الإمام وعلى ارتباط مباشر يتمكن؟ خب لأن الخط لابد أن الشخص يعرف مكانه، ولكيف ممكن الوصول إلى الخط؟ وأنا أتصور أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه هو بنفسه أخفى نفسه كما في البحث السابق بينا لهذه النقطة، لعظمة الموقف آنذاك بالنسبة إلى الشيعة. نحن سبق أن شرحنا أن مثل ابن أبي عمير أخذ على أساس يبين مواضع الشيعة فامتنع من ذلك فصدر على 100,000 درهم وسجن سنة وضرب 121 خشبة، أن يدل على مواضع الشيعة امتنع. فإذا كان معنى المأمون بحسب ظاهر وبدون المأمون، معنى المأمون بحسب ظاهر في اصطلاحات جمل بين علماء السنة والمؤرخين يكتب كان شيعيا، هذا الذي كان شيعيا من خلفائه فكيف بغيره؟ فأنا أتصور قويا أن سبب اختفاء الكليني نفس محمد بن يعقوب ولعل وجود به اصطلاح جهالة بالنسبة إلى إسحاق بن يعقوب في الواقع يرجع إلى هذه النقطة، يعني حتى يتمكن من أن يقول صراحة ورد التوقيع بخطه. ومن يلاحظ تلك الظروف ومن يلاحظ به اصطلاح حالة الشيخ الكليني قدس الله نفسه والقرائن الموجودة وخبرته العلمية ومكانه السامي في العلم وفي الحديث وفي معرفة الحديث، بعيد جدا جدا بعيد أن يغفل عن هذه النقطة جدا. يعني إنسان لما يراجع كتاب الكافي يدل على تبحر عظيم لهذا الرجل في هذا. طبعا العصمة لأهله، أنا قلت مرارا في بعض المجالات رأيت حديثا واحدا عند الكافي يعيده في بابه، طبعا ليس كثيرا قليل هذا، بسند واحد بينهما اختلاف، لكن على عصمة لأهلها لا إشكال فيه، خصوصا نسخ الكافي مختلفة، وخصوصا داخلنا بين الاعتبار أقدم نسخ من الكافي الآن لا توجد عندنا، أقدم نسخ سنة 520 تقريبا، جزء من الكافي من فروع الكافي. أصولا من مشاكل كتاب الكافي قلة نسخه، ما شهرة الكتاب قلة النسخ اللي واصل إلينا مرادنا، يعني النسخ الصحيحة المقروءة على المؤلف أو قريبة من أحد المؤلف مثلا سنة 400-350 أصلا لا توجد عندنا. أقدم نسخة إلى الآن موجودة عن الكافي قطعة من فروع الكافي 520-530 هل حدود على ما ببالي، وإنصافا هذه المشكلة تلاحظ في كتاب الكافي. طبعا هي يعني كتاب الكافي جدا مشهور لا إشكالي، فإذا فرضنا مثل الكليني وبعظمته يقول مثل هذا الكلام أنه عن الإمام المهدي والمضامين الموجودة فيه مضامين عالية، إنصافا الوثوق يحصل لذلك أيضا. فالإنصاف وبعد اللطيابة التي الشواهد في حصول الوثوق، الشواهد في وثاقة الرجل لا بأس بها، بعض الشواهد موجودة إنصافا، نحن اصطلاحا أثق المصطلح، يعني بعبارة أخرى نقله يكفي في الاعتماد عليه، تسكن النفس إليه. نفرض باصطلاحنا ما يوجب الوثوق العرفي 90%، يعني بمجرد نقله يحصل لنا وثوق 90%، هذا اصطلاحنا الوثوق المايوف. و اما بما أننا نؤمن بمسلك تجميع الشواهد و تجميع القرائن، يمكن أن الشخص يكون ثقة يعني بمقدار 60% يحصل اطمئنان من كلام، 70% بنفسه يحصل، لا أن مجرد نقله يفيدنا مثلا 90%، لكن 70%. فحين اذن تضاف شواهد خارجية فيتم درجة الوثوق، تبلغ درجة الوثوق 90%. والإنصاف أن الشواهد الموجودة في إسحاق بن يعقوب تصلح للوصول إلى مثل 60% إلى حدود 70% إنصافا وثاقته نفسه، وبقية الشواهد الخارجية تصلح للوصول إلى درجة الوثوق المصطلح العرفي المقبول عند العقلاء في الساحة العلمية. وإلا إذا فرضنا أن هذا الوثوق لا يكون معتبرا يختل باب العلم كليا. الآن بناهم الاعتماد على كتب ارسطو وكتب سقراط وافلاطون قطعا أضعف من هذا بكثير، يعني أصل الكتاب ثم ترجمة الكتاب ترجمة عن ترجمة أضعف من هذا الذي نحن قلنا بكثير جدا، مع أن السوق العقلائي الآن العلمي قائم على أساس الانتساب إليه. يعني المقدار الذي يكون متعارفا في القبول في العلم المنقول لا في العلم المشاهد. في العلم المنقول عند العقلاء درجة من الوثوق وقرائن معينة، انصافا تلك القرائن متوفرة في هذه الرواية، مرادنا هكذا. نه من نگفتم ثمره شرعی اغلا چرا نسبت میدن دیگه، بررسی میکنن رأیش میگن. شما این هم منطق ارسطویی رو فعلا میخونید با چی دیگه؟ نسبت نمیدن، من مولا من ارسطو میدن بررسی علم اثر داره خودش دیگه. علم تو نیست که لغو باشه، شما خیلی علم لغو داری، شما اصول عملی رو دارش اثر قائلین. این همه دنیا علم بحث اینه که این رو قبول میکنن در میدان عقلایی، در علم منقول در علم مشاهد ممکنه قبول نکنن، میگن باید تجربه بکنن، باید تو آزمایشگاه ببرن. اگر گفت فرض کن ارسطو استخونای مثلا گربه اینقدره دیگه قبولش نمیکنن، فرض نسبت میخوان بدن میخوان ندن، اینه من تو آزمایشگاه واقعا استخوناش چقدره. دو بحث، یکی علم منقوله، یکی علم مشاهد و محسوسه. نسبت به علم مشاهد فعلا بنای عقلا اعاده تجربه است، این تعبد نمی کنه اصلا، بحث در تعبد درست معنا نداره. اگر گفت فلان ماده مثلا شیمیایی با فلان ماده اگر مخلوط شد چین تأثیری داره چون فلان آقا گفته، این قبول نمی کنه، این رو میان تو آزمایشگاه روش همون کاری میکنه، اگر درست شد شد، نشد نشد. اما در علم منقول، یعنی قید علم منقول برای همین آورده، او یه فضای بازی دیگه، یک فضای خاص خودش رو داره و ما غیر از یک سیره عقلایی چیزی در اختیار نداریم، من میگم که سیره عقلایی که مقبول بشه. خود علم ثمره است. عرض کردم اگر مشاهد و محسوس باشه شاید نظر شما اینطور قبوله، قبول نمی کنن حتی اگر مال ارسطو هم باشه، اما در منقول قبول می کنن. چرا قبول نداره؟ چرا نداره ثمره؟ نه، ثمره تاریخی داره، ثمره اسنادی داره. ما مخواهیم بگیم همین مقبولیت عقلای، همین قرین عقلای زمان پیغمبر ائمه بوده، همین امضا شده. من میخوام اینو عرض کنم، آخرش به اینجا میخوام برسونم، همین امضا شده، همون درجه وثوق عقلای که ما شواهد، ما وقتی شواهد تو این روایت عرض میکنیم، از اون شواهدی که الان فرض فروغی در ترجمه رسائل افلاطون آورده، به مراتب این شواهد قوی تره، به مراتب قوی تره. اون کتاب تواریخی که به هرودوت نسبت داده میشه، نسبتش به مراتب از این ضعیف تره، به مراتب. انصافا اگر بخواید نگاه بکنید، تازه حالا بحث ترجمه، اینقدر تو اون ترجمه قالقیل داره که اون سرش نافذه کنه، نمیخوام وارد اون بحثا بشن، اینقدر اختلاف از همون اولین ترجمه های اسلامی بگیم تا ترجمه های فعلی. من از حالا کلام بناشون، یعنی بنای عقلای قبول رو میخواد بگم. حالا این قبول عقلای در دیدگاه شارع بوده، در دیدگاه ائمه علیهم السلام بوده و قبول شده، ما میخواد بگیم همین بنا قبوله، همینه که وثوق میاره. وثوق عقلایی در موارد علم منقول تمام اون قرائن دیگه باید هست، من همین رو بگم، قوی تر هم هست. این خلاصه حرف بنده اینه. و کیف مکان فن انسان انصاف، شواهد و قبول روایه و الوثوق بها کثیرتون و انصافا نستفی و ننسبه الى الامام. هادا کلهو به لحاظ به اصطلاح سند و صدور و الاخر. الجر سادس من البحث به لحاظ المتن، المتن المنقول لهذه الروایه لا یختلف من متن الى متن الا فی بعض النسخ و انا حجت الله و فی بعضا علیهم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، فی جمله من النسخ، این جمله من المصادر اون نسخ، و فی بعضا زیادت کلمت لا تضر شیئا علیهم موجود املا بله هو اضیف من باب زیاده فی المعنى لا تنفر شیئا. هذا بلحاظ المعنى، و اما بلحاظ المفردات و الدلال التصدیقیه و المدلول التصدیقی لهذا الامر. اما بلحاظ المفردات الاشکالات، نذكر به عنوان اشکالات ثم و جواب حتى يتبعي هناك اشکالات و صح التعبير ملاحظات يادره. اولا كلمه الحوادث الواقعه، اما الحوادث الواقعه فاحتمل البعض ان يكون المراد بالحوادث الواقعه اللام للعهد الذكري، يعني بعباره اخرى مما لا اشكال فيه ان اسئله اسحاق بن يعقوب اسئله معينه سال الامام فاجاب اما 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 واضح. هذه الأسئلة الآن في كل المصادر الموجودة لا تذكر، لم تذكر هذا بلا إشكال. إذا حسب رأيي أن هذه الرواية أصلها من كتاب رسائل العلم، إذا أثر على الكتاب لعل في ذاك الكتاب الأسئلة موجودة، لعله والعلم عند الله، الآن لا نستطيع أن نبني عليه، لكن من المحتمل أن في كتاب رسائل الأئمة المصدر الأصل الشيخ الكليني رحمه الله هذه الأسئلة مذكورة، لكن الآن في المصادر الموجودة الآن بأيدينا لا توجد هذه الأسئلة أبدا. نستمع. يقال بما أن الإمام قال وأما الحوادث الواقع من المحتمل قبيا أن يكون ألف لام للعهد الذكري، يعني خصوص حوادث معين، نفرض أن رجل من كلين مثلا على صحة هذا القول من قوم من ري سأل كأنما حوادث معينة وقعت في بلدة ري، نفرض نزاع بين الأصحاب، فالإمام قال وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها، فمراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالحوادث الواقع حوادث معينة وقعت في زمن السائل، فإذا وقعت في زمن السائل حينئذ التعميم لكل الحوادث الواقع إلى يوم القيامة يحتاج إلى دليل. وبعبارة أخرى الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن تكون اللام للجنس لا للأحد، إذا كانت اللام أحدية فحينئذ هناك حوادث معينة أحداث معينة حصلت في زمن به اصطلاح اسحاق بن يعقوب و ارجعه الامام الى رواة احادیثنا. اقول انصافا هذا الاحتمال واردون، نحن اصولا بناؤنا في حجیت الالفاظ ما یفهم و عرفن، مجرد ابداع الاحتمالات اذا وصل الى حد یسقط الظهور، ابتداعا یسقط الظهور او ینعل الظهور معاکز و الا لولا ذلك یؤخذ به ظهور العرف، كما أن هذا الظهور مبني على حصول القطع بذلك، يعني قطع هذا الظهور حجتون، الحجية لا تدور مدار الظن والإصابة للواقع، الحجية تدور مدار مقدار انعقاد الظهور له. كلمة الحوادث الواقع وبقرينة فإنهم حجتي عليكم وبقرينة الرواة أحاديثنا بعيدا جدا حملها على حوادث معينة. لو كان المراد الى حوادث معينه مثلا يقال فرجعوا فيها الى علمائكم الى علماء منطقتكم، جدا بعيد اطلاق القول رواة احاديثنا التعبير الموجود الذي لا يعبر عن هذا التعبير الا لطبيعي العلماء والفقهاء، بعيد ان يراد به خصوص احداث معينه و يلاحظ فيها فقهاء معينين. خب اذا كان حوادث معينه في ري الامام يقول ارجع الى فقيه انزل ري متعارف هكذا. وكذلك تعبير الامام في انهم حجتي عليكم و انا حجت الله، يعني اشعار النقطه الاساسيه ان الفقيه بنفسه حجته، يعني اذا فرضنا ان السؤال حتی عن احداث معينه تعملوا، حتی اذا فرضنا ان السؤال عن حوادث معينه، لكن تعبير الجواب يصلح أن يكون قاعدة كلية. خب يمكن الإنسان أفرض يسأل أنه عندنا الآن في البصرة صار نزاع، الإمام يقول في هذه النزاع في هذه النزاعات ارجعوا إلى الفقهاء، في هذه النزاعات ارجعوا إلى الفقهاء، يعني مراد صحيح نزاع موجود لكن مرادنا كل نزاع يرجع إلى الفقهاء، يعني يمكن أن يكون السؤال لا أريد أن أناقش أن السؤال الآن غير مذكور، الآن نحن لا نستطيع أن نقول سؤال عام خاص، احتمال عام احتمال خاص كل ذلك محتمل، لكن لسان التعبير و تعبير الإمام تعبير كأنما معالجة للحوادث الواقع، يعني للقضايا التي تقع في حياة الإنسان في المجتمع في حياة الشيء. حوادث جمع الحادثة يراد به الشيء الذي يتجدد في حياة الإنسان.
خب هذا لو كان من الإمام لكان أن يصدر إلى نفس السفير وأن يعلم به الشيء ألا خصوص منطقة أو شخص معين كذا.
هو بالطريقة السفير أعطى بالطريقة محمد له أسفار
للسؤال، لو لم يسأل
ما هو لما إجي من طريق السفير تأكيده، يعني يعني هم الإمام قال هم السفير، شو السفير لا يطلع على هذا الشيء، طبعا تأكيد بالعكس هذا تأكيد. فتبين إنصافا حتى لو بنى نحن الآن لا نستطيع أن نقول الآن وأما الحوادث الواقع يصلح أن تكون أهدية وهو ظاهر ابتداء الحوادث الواقع ظاهرا أهدية عفل جنسية ويحدث أن تكون أهدية كل ذلك محتمل. الآن ولم يكن الاحتمالات بدرجة يسقط عن الظهور، لكن حتى لو فرضنا قضايا أهدية يستفاد من تعبير الإمام
يرجع إليهم لأنه في كل حادثة واقع يرجع إليهم. يعني يلاحظ أن جواب الإمام لا لخصوص حل تلك الحادثة، لحل حوادث الشيء الواقع. فلذا هذا الإشكال بلحاظ ألف لام، فألف لام إما أهدية لإما جنسية، وعلى كل تقدير يدل المصلحة على المصلحة.